الرحيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين. وصعد بالنجباء، تتمة لهذه المسألة اللي كنا فيها يعني قبل أن ندخل في الفصل بعد، أو دخلنا مع المعنى أي نعم، لكن تتم لديك المسألة. بعض الأخوان سأل بعض المسألة عن التي هي 19 في الفوائد، باعتبار ما هي الجامعة الطبيعية اللي ذكرناها أنها تفيد في الأبواب الفقهية الكثيرة. طبعا الأخ طرح هذا الفرع، وهو باعتبار احنا ذكرنا أي فرع من فروع الخلل استفدنا من الماهية الجامعة، ذكرنا أنه كثير ربما من العوام في نتيجة، على كل مو تقصير فقط العوام، تقصير حتى تقصيرنا نحن رجال الدين في نشر الأحكام الشرعية، ربما يظن أن بعد الإقامة يدخل مباشرة في سورة الحمد فيضيع تكبيرة الإحرام، وطبعا تكبيرة الإحرام ركن فلا تصح صلاة سنين. مر أن هناك تخريج لتصحيح هذه الصلاة بتوسط معرفة الجامع، باعتبار أن هذا المكلف ينوي طبيعية الصلاة إجمالا، هو قصد الأصل، ويرى أنه في تكبير بالتالي في مفتتح الصلاة، وإن لم يعنونها بعنوان افتتاح، ولكنه يرى فيظن خطأ من نفسه أن تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام، وربما حتى اسم الإحرام ما علم به من البداية، لكن واقع البدء يعني يظنه أنه هو تكبيرة الإقامة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم، وربما يرفع يديه موازاة لتكبيرة الإقامة. مر بنا أن هذا الفرض من الخلل يمكن تصحيحه بدعوى أنه اشتباه في التطبيق، وأنه قاصد طبيعة الصلاة إجمالا، قصد التفاصيل عند الأعلام ليس مقوم للصحة. نعم كون العبادة قصدية قربية كل هذا على حالة وصحيح، لكن قصد التفاصيل ليس من الضروري، كما يقولون لو أن كثير من العوام، وهذا أمر مسلم، وكثير من المؤمنين يذهب إلى الحج ولا يستطيع أن يحفظ الشقوق والتفاصيل، يقول المهم سأتي بما يأتي به المرشد وما يرشدني إليه المرشد. الآن هذا اسمه طواف وذاك اسمه سعي وهذا اسمه مبدأ طواف، كثيرا ما قاصد إلا يقصد المرشد، لكن هذا طواف وهذا المسجد الحرام وهذا كذا وهذا السعي وهذا الصفا وهذا المروة، كثيرا ما يقول أنا شفت كم سوى وسويت زي اسمه شنو يعني سوى قفطة صحيح. نعم عمل صحيح، نعم عمل كامل تام التمام بشكل أفضل الأفراد، لا لكنه صحيح مؤدي في بحر الحج. كيف فرضوا على واتفاقا السيد الخوي رحمه الله عليه كثير من خلال الحج حاول يعالج هذا النمط. هذا النمط الذي عالج به السيد الخوي جمله من فروع خلال الحج وما شابه ذلك، هنا ايضا في فروع الصلاه يمكن تصويرها انه قاصد طبيعي الصلاه. الان تفاصيل هذه تسمى تكبيره الاحرام وما تسمى بدء الصلاه كيف كذا فلان، اجمال هو قاصد منه سميدي الان بالتفاصيل كذا. هذا الانحناء يسمى ركوع، اصلا ركوع من وين يبدا؟ عند استواء الانحناء او عند بدء الانحناء؟ هو المشكلين الفقهان بينهم اختلاف. الميزه المعنيه يقول الركوع يبدا من وانت واقف، نفس هذا الهوي داخل في الركوع، بينما البقيه يقولون لا، نفس الاستواء نتيجه الهوي. زي الله تعالى، هذا من فقهاء وبينهم ابهام في حقيقه الركوع. الله يساعد العوامي اللي يلتفت وين الركوع؟ هو هاي اللي يجيبوه هذا الذي يؤتى به. فالمقصود ان نيه الطبيعه العامه او كذا ما شابه ذلك شيء اجمالا مجزيه وقابل التصوير. في الغسل مر بنا ايضا ربما الانسان ما يدري الراس قبل الايمن والايمن قبل الايسر وما ادري كذا، اصلا ربما ما يدري حتى الراس يغسل لما يغسل، بس هو قاصد الغسل المامور به يروح تحت الدش. من جهه تفصيلا ما قاصد الراس، من جهه اخرى اجمالا قاصد الراس، انا يقول اريد اقصد نفس الذي يؤتى به. الكلام الكلام بس تفصيلا من التفاصيل كيف هي، بس اجمالا قاصد نفس هذا قصد. لا في فقع توصيل، توصيل حتى لا يمكن قاصد نائم ساهي غافل من الراس. هذا هنا الصلاة بما هي صلاة مجملة قاصد، حج بما هو حج قاصد. أما حج تمتع، حج إفراد، وحج قران، والفوارق بينهم، وين يبدأ الحج؟ هل يبدأ الحج من المسجد الحرام؟ لو يبدأ الحج من المواقف البعيدة؟ هذا داخل لو خارج؟ الآن هو في أثناء مشي من المواقف البعيدة الحج من الحج لو مو من الحج؟ شنو هذه القضايا؟ هو الأعلام العلماء بينهم اختلاف، فكيف بعد العوام؟ وهلم جرى فعل لو تفعل المشي داخل المسجد الحرام هذا من الحج او جزء الحج او ركن جزء الحج؟ كثير من التفاصيل تضيع عند العوام، بس مع ذلك قالوا لا اشكال في ذلك. قال للمرشد يلا هذا الحجر الاسود بسم الله الرحمن الرحيم اطوف واطوف طواف كذا كذا. كلمة اطوف لعل بناءه اطوف واطوبه، فالفاء يسمعها باء اطوبه اطوبه طيبا مناعه. باب الطواف غير، والطواف دوران، الطيب والطوب من الطيب وتتبعت اخر، هو ساهي مشمر يشكو بها، مع ذلك العمل معنا صحيح. لما قصد الاجمالي موجود؟ قصد الاجمالي لا نقول هذا اذكى الاعمال، ابهى الاعمال، انور الاعمال، اتم الاعمال، لا، هذا من جهه الكمالات ناقص عمله، يعني من جهه الكمالات والمندوبات والزهير البهير، لكنه صحيح ادنى درجات الصحه. هذا الذي ذكروه في الحج او في غير الحج بعينه في جمله من فروع خلل الصلاه او الغسل او الوضوء قبل التصوير. على كل تتم صله بهذا المبحث ربما فرع مغفول عنه، ان مثلا هذا الفرع ذكره الفقهاء يريدون منه شيء ربما أهل الفضيلة يفهمون عنده غير ما يريده الفقهاء. ما هو ماذا؟ مثلا هذا تعبير وارد في الكتب الفقهية، أنه إذا كبرت تكبيرة واحدة نعم، إذا نويت تكبيرة ثانية بطلت، ثالثة تصح، يعني الوتر يصح والشفع يبطل. هذا الفرض أو الفروض والصور هذه التي ذكرها الفقهاء يقصدون بها ماذا؟ هذه الفروض التي ذكرها الفقهاء لا يريدون بها. قبل أن أشرح دعني أذكر هذا المطلب. أوليس الفقهاء نفسهم يفتون بأن التكبيرات المستحبة سبعة أو خمسة أو ثلاثة خمس جرة؟ هل هناك تدافع بين ما ذكروه وبين ما يكون هكذا؟ إنه إذا كبر وكبر ثانية تبطل الأولى، وإذا كبر ثالثة تصح، وإذا كبر رابعة تبطل، وإذا كبر خمسة تصح؟ هذه التكبيرات الخمس المستحبة تبطل الصحة وصحة وطان؟ لا، هم يقولون مستحب خمس تكبيرات. هل قصدهم من استحباب الخمس تكبيرات انك تعقد الصلاة وتبطلها، تعقد وتبطل، تعقد وتبطل؟ طبعا مواردهم. او لما يقول ثلاث تكبيرات مستحبة، سبع تكبيرات مستحبة، مواردهم ايه؟ تعقد الصلاة بالاولى وتبطلها بالثانية، وتعقدها بالثالثة وتبطلها بالرابعة، وتعقدها بالخامسة وتبطلها بالسادسة، وتعقدها بالسابعة. إذا عقدت بالسابعة بعد هاي صارت زواج أبدي. شنو القصة؟ مو هكذا، مو مراد ماذا؟ إذا دي المسألة وين؟ وهاتيك المسألة وين؟ هذه المسألة أن تكبيرات الإحرام مستحب أن تكون سبعة أو خمسة أو ثلاثة أو كذا. هذه التكبيرات مستحبة إذا نويت بها فرض واحد من صلاة واحدة. فرض صلاة الظهر الآن أكبر له لهذا الفرض ولهذه المرة الواحدة من صلاة الظهر أكبر لها سبع تكبيرات. فهذه السبع تكبيرات لإنشاء صلاة واحدة، مجموعها ينشئ صلاة واحدة. سواء قلنا أن تكبيرات الإحرام مجموعة سبع كما هو الصحيح، أو قلنا تكبيرات الإحرام واحدة والباقي مندوبة. ندري الباقي مندوبة شنو دورها؟ تعابد الأسطرب الواحدة من تكبيرات الإحرام التي تنشئ الصلاة، هذه تعابدها في إنشاء نفس المنشأ الواحد. فإذا استحباب تكبيرات الإحرام يعني تكبيرات الإحرام تجتمع فإنه كمجموع أجزاء أو كواجب ومندوب تجتمع لإنشاء فرض واحد لمرة واحدة لعنوان واحد لصلاة واحدة. هذا ما بيشتغل ليس في عقد وإبطال وإبطال وعقد وعقد وإبطال، عقد واحد بمجموع تكبيرات. هذا الفرض اللي يذكروه والمنصوص عليه هو هذا. ذاك الفرض اللي ذكروه الفقهاء واللي هو منصوص وإنما ذكره الفقهاء طبق المقطع القواعد التي بنوها عليها وهو صحيح. ذاك الفرض ماذا يريدون به؟ يريدون به إذا أنشأت أنت الصلاة ومرة أخرى وسوست بأن هاي الصلاة اللي أنشأت أنشئت أو لا، يقول أرفع اليد عنها وعاود أنشئ فرض ثاني من صلاة الظهر. وسوست، عاود إنشاء فرض ثالث من صلاة الظهر. مثل الفرضين اللي أنشأتهم بعد في وسوسين، إما ترفض في التكبير في الحرام وما شابه ذلك. هنا إذا اقتصرت على الثلاث انعقدت صلاتك، اقتصرت على الشافع بطلت صلاتك، اتيت باربع تبطل الصلاة، اتيت بخمس تصح، اتيت بست تبطل، اتيت بسبع تصح. في اي مورد؟ مورد هكذا. لما؟ لان في الوتر ان تكون انشاء صحيح، الشافع تدخل صلاة تقحم صلاة في صلاة من تبطل، من المقحمة من المقحم فيها، تعاود مرة ثالثة تنشئ فرد ثالث. خب الفرد الثالث لا غبار عليه كأنما من جد أو جديد كأنما هو المرة الأولى، تعاود مرة رابعة تبطل انت الثالث وهنا مجرى. فحينئذ أنت تعقد وتبطل، تبطل وتعقد بمعنى قصد إنشاء فرد جديد. لهذا نعم الشرح يبطل والوتر يصح. حينئذ هناك طريقة لمن يوسوس يسوي الوسوسة مو زين.
لكن في طريقة
أنك ممكن أن تحتاط لمن يوسوس في تلفظ تكبيرة الإحرام من دون قصد إنشاء فرد جديد ولو نافي الاحتياط. شوف أنت تأتي بالتكبيرات السابع أو ثلاث أو خمس، بل حتى لو أتيت بأربع أو أتيت بسنتين أو حتى لو أتيت بست، لكن لا تنويها بأنها منشئة لأفراد متعددة من الصلاة مختلفة. انويها بأنها مجموعة تكبيرات مستحبة. الآن من مجموعة تكبيرات المستحبة كما قال الإعلام لمن يبني على أن تكبيرة واحدة واجبة والبقية مستحبة، ما يتشددون أن تكون تكبيرة الإحرام الواجبة أي منها، اجعلها أي منها والباقي مستحب. احتياط استحبابي تنويها الأول أو بعض احتياط استحبابي تنويها الأخير، هذا احتياط استحبابي. أما كفتوى لا يلزمون بأنك تجعل أي منها. لمن بنى في تكبيرات السبع الإحرام أنها واحدة والباقي كل مستحب، حتى لو بني على هذا المبنى، مع أن هذا المبنى لا نتبنى، نتبنى أن إذا أتيت بالمجموع مجموع كله واجب، أنت مخير بخير شرعي. لو بني على مبنى متأخر الأعصاب أن الواجب تكبيرة واحدة والباقي مستحب، لك أن تأتي بالتكبيرات الاحتياطية عندما يوسوس في صحة التلفظ بالتكبيرات، أن يأتي بها بنية صلاة واحدة وأن هذه مجموعة تكبيرات مستحبة، واحدة منها واجبة، واحدة منها واجبة هي التي تصح في نظر الوسواسي مثلا، فما يحتاج. فلا يكون حينئذ تكراره لتكبيرات الإحرام بنية إنشاء فرد جديد، لا، وإنما بنية أن المجموع ينشئون فرد واحد. فأقصد فرض الفقهاء في تلك المسألة ذكرناها الآن، في فرض، في مورد، في نية، في حالة تغير فرضهم الآخر فلا نغفل. فرضهم الآخر منصوص ومختبي، أما فرضهم الأول ذكروه على مقتضى القاعدة من باب إقحام صلاة في صلاة، كل الصلاتين صار باطلة، لأن إقحام صلاة في صلاة يبطل. هذا على كل تتم لي بحث الخلل الذي مر المستعانة بنية الجامع. هنا نية الجامع بعد تنوي مجموعة التكبيرات، هذه جامع تكبيرة الإحرام، ما تقصد بإنشاء فرد جديد، مجموعة ينشأ به فرد جيد. سنرجع إلى الفصل الذي كنا فيه، الفصل الأول، المسألة الأولى. الفصل الأول المسألة الأولى قسم الخلل الماكن، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، أي الإخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما. المسألة الأولى قرأناها، الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهوا أو اضطراب أو إكراهًا أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية. لاحظ الشقوق التي يذكرها الماتن في الخلل. سبب الخلل ما هو؟ أقسام. مسبب الخلل إما زيادة أو نقيصة، هذه أقسام. تقسيم آخر، في الجزء الواجب أو في الجزء المستحب، يعني إما زيادة أو نقيصة، إما ركن أو غير ركن، وإما في جزء مستحب أو لا. الجزء المستحب يتصور فيه زيادة أم لا، في خلاف سنذكره في المسألة اللاحقة. نعم شوف هاي كل تقسيمات إذن دون هاي التقسيمات يذكرها الفقهاء لكي يستدينوا هاي بسط موضوعي لبحوث الخلل بسط موضوعي لما لكي يروا أدلة علاج الخلل أو إبطال الخلل تتناول أي صور من الخلل سواء الأدلة المبطلة تدل على بطلان أي صور من الخلل أو القواعد العلاجية للخلل تصحح أي صور من الخلل. التدقيق في صور الخلل وتقسيماتها الموضوعية بالغ الأهمية في الطواف، في السعي، في عمرة التمتع، في الحج، في أعمال منى، في الصلاة، في الصوم، في الاعتكاف. كثيرا ما يتسرع ربما الإنسان حتى الفاضل الباحث لعدم تنقيحه شقوق وصور الخلل موضوعا. التثبت في صور وشقوق الخلل بالغ الأهمية في مبحث الخلل، والخلل واضح لأنه يعالج صحة العبادة أو بطلانها. هذا من جهة موضوعية تنظيرية كلية. من جهة موضوعية خارجية تطبيقية شبه موضوعية أيضا يحتاج الإنسان يتثبت سواء عندما يسأل من قبل آخرين أو في ممارساته الشخصية هو نفسه. طبعا هو إذا ضبط ممارساته وسيطر على ممارساته الشخصية يقدر يكون يعني مرشد أو مبلغ الأحكام للآخرين، لأن الشبهة الموضوعية أيضا يا الله فيها التباس. إذا الأخوة يتذكرون مبحث الأخذ الظن من دون اطمئنان، اجتماع الظن والشك في نفس الإنسان. الأسبوع الماضي لعله والأسبوع اللي قبله خضنا فيه. هذا المبحث فلسفي صراحة عقلي أو من علم الأخلاق أو من علم، لكن بالغ أهمية التفطن له في رفع الشبهة الموضوعية في مباحث الخلل سواء الإنسان لنفسه أو الآخرين. لكيف اجتماع الظن والشك في النفس دائما أنا المجرد. فإذا مباحث الخلل على صعيد الموضوع تنظيرا وعلى صعيد الموضوع تطبيقا، نفس الموضوع نحن والموضوع، تنظيرا شقوق وصورة والموضوع تطبيقا يحتاج إلى ميراث وفطنة ونباهة وكلاسة على إدخال وتدقيق على كل تنظيرا وتطبيقا. البحث الموضوعي كما مر بنا مرارا البحث الموضوعي يتصور في الشبهة الحكمية في طرف الموضوع في الحكم في القضية القانونية الكلية أو القضية وقانون القانون الشرعي الكلي، تنظير الموضوع هي شبه حكمية، تنظير الموضوع شبه حكمية. ويتصور البحث بالموضوع في الشبه الموضوعية يعني الموضوع الجزئي. فالبحث الموضوعي يتصور في الشبه الحكمية ويتصور في الشبهة الحكمية والموضوعية. البحث الموضوعي غاية الأمر البحث في الموضوع في التنظير الكلي. لماذا شبه حكمية؟ من يرتبط الاستنباط انت تستنبط ان الموضوع اي شقوق له اي اقسام له. هذا بالنسبة الى الطرف الموضوع في الشبه الحكمية، او في الشبه الموضوعية تشخيص الموضوع الجزئي. اذا البحث في طرف الموضوع قابل للتصوير في الشبه الحكمية وفي الشبه الموضوعية. جيد. البحث في الحكم ايضا هو الاخر قابل للتصوير في الشبهة الحكمية، يعني في الحكم الكلي، او في الشبهة الموضوعية يعني في الحكم الجزئي. المقصود فرض مباحث الموضوع عن مباحث الحكم ضروري في مباحث الخلال في التنظير الكلي او في التطبيق الجزئي. جيد. لذلك لاحظ هذه المسألة فقط وفقط فقط وفقط عقدها السيد اليزدي، مع انها خمسة ستة اسطر، عقدها السيد اليزدي فقط لتوضيح شقوق واقسام تنظير الموضوع الكلي في الخلال، لكي لا ندمج ولا يلتبس لدينا الصور والاقسام فيما بين بعضها البعض. ومر بنا العمد عامدا عالما، عامدا يعني عند الموضوع التطبيقي الجزئي في الشبه الموضوعية. عمد، العمد علم، بس علم اي علم؟ علم في التطبيق الجزئي، يعبر عنه عمد في اللغة وفي الروايات. اما لما تقول عامدا عالما، العلم يراد به العلم بالقضية الكلية في الشبهة الحكمية. فإذن عندنا عمد وعندنا علم، عمد وعلم. عامدا جاهلا، هو هم عامد وهم جاهل. العامد مو جاهل، العامد ليس بجاهل في التطبيق، لأنه في الحكم ليس بجاهل قابل للتصوير. لاحظ حتى باب القصاص نفس الشيء، قتل عمدي وقتل شبه العمد وقتل خطأي. الخطأ وين؟ العمد وين؟ كذا وين؟ هذا من فرض مباحث الشبه الموضوعية عن الشبه الحكمية. طرف الموضوع، طرف المحمول، هلم الجنة عامدا عالما، ساهيا غافلا. وين السهو؟ وين الغفلة؟ وين المجرب؟ نسيان عين قابل النسيان للتصوير الى اقسام ام لا؟ نعم قابل. هذه كلها لا يجب ان يلتفت الى التمييز بين هذه الاقسام والصور الباحث في مباحث الخلال، والا يصير البحث مبهم عمياوي والعياذ بالله. نعم. يقول ماتن او فيها في غير محلها او بركعة او النقيص، اما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة، او بشرط غير ركن، او بجزء ركن او غير ركن، او بكيفية كالجهر والإخفاض والترتيب والموالاة، او بركعة. كل هذا على كل قابل للتصوير خلل فيه، والخلل في جهة غير الخلل في جهة اخرى، ولما جرى. جيد. هذا الاستعمال الان او التمييز بعنوان الاقسام الخلل فائدة ايضا ماذا؟ فائدة ليس فقط على مستوى التطبيق الخارجي كما مر، بل فائدة في ماذا؟ فائدة في تحديد موارد البطلان عن موارد ماذا؟ الصحة. هذه الفائدة الثانية بنمط أعمق بعد إذا أردنا أن ندقق فيها مهمة. الشارع لما يستعمل عمد يريد به وفي مقابل شيء آخر، مثلا في جملة من أدلة الخلل الشارع يأتي ويقول إن فعل عمدا يعيد، إن فعل نسيانا أو سهوا لا يعيد. تقابل بين العمد والنسيان كما هو وارد في أدلة خلل الحج في الطواف وفي السعي. القدماء وهو الصحيح نتبنى مبنهم، يعني القدماء المقصود عدم تأخير الأعطار، يعني بنوا على أن شوف لفظ العمد، هاي شوف بحث العمد وعدم العمد والسهو وما شابه ذلك يؤثر في تحديد دائرة تصحيح القواعد العلاجية للخلل. نفس تمييز الأقسام كمثال هذا حساس محل ابتلاء. القدماء في خلل الطواف او خلل السعي، بل في خلل الحج، بل في خلل بل في خلل كل العبادات، وحتى بل في باب النكاح بعد في العدد وكذا فلان. القدماء جعلوا عندما يقابل الشارع بين العمد وماذا والنسيان او العمد والسهو، ما الذي يستفادوه القدماء؟ قدماء مقصود طبقات كثيرة من الفقهاء، عدم تأخير الأعصار أصلا. استفادوا ماذا من العمد في مقابل النسيان؟ عمد يبطل النسيان يصح يعالج، عمد يبطل السهو قابل العلاج يصح. ما الذي استفادوا؟ متأخري الأعصار استفادوا العمد وغيره باطل، خصوص السهو أو خصوص النسيان يصح في متأخري الأعصار. يعني جعلوا العمد مثال، المدار ماذا؟ على النسيان أو السهو. يعني العمد له موضوعية، هاي رواية كثيرة، يعني دائرة الصحة صور ضيقة، وزارة الصحة صور ضيقة، بينما وزارة السجن وكذا وفلان العقوبات الصور واسعة، يعني صور واسعة عشان. بينما القدماء قال لا، قالوا المراد من العمد خصوص العمد، أما المراد من السهو والنسيان مطلق غير العمد. إذن وسعوا وزارة الصحة، والدول الناجحة اللي توسع وزارة الصحة، أما توسع وزارة السجن خلاص تعال غير الفكر أفضل ما كذا تجي. المقصود إذا القدماء ما استفادوا، القدماء مقصود القدماء متأخرين ومتأخرين متأخرين، هذا مجرد هذا متأخرين على العصر. استفادوا المقابلة بين العمد والسهو، المراد منه المشهور فقراء طبقات فقراء، قالوا المراد منه المراد منه خصوص العمد باطل، ما عدا المدار في بطلان العمد، ما عداه كله صحيح، ليس خصوص السهو وليس خصوص النسيان. كم فرق الآن؟ فرق كبير جدا كبير. من الفروع افترض الآن المتأخرين هذا العصر يقول لو نسى الوضوء وطاف إلى وضوء وصاع وجبل به حجه باطن. لابد ليش؟ لأنه لم ينسى الطواف، نسي ماذا؟ نسي الوضوء. الدليل دل على نسيان الطواف. أها، يتعلق النسيان بمثل الطواف. ما عدا باطل 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 باطل. المتأخرين أما بين مشهور يقول لا، الدليل دل على أن تعمد ترك أو إبطال الطواف هذا مصدر، غير نسيان وضوء، نسيان طواف الطواف، نسيان إكمال الطواف، نسيان من أين يبدأ في الطواف، حجر الأسود أو غير حجر الأسود، كل هذا داخل في التصحيح. واحد جاب السعي قبل الطواف، ما المانع؟ وثاني نسيان السعي، هنا قال ليش لم ينسى السعي؟ نسي الترتيب أو جهل الترتيب، جهل الترتيب ليس معه، بطل حجه، بطل طواف. بين الشهور قالوا لا متقدمين، قالوا لا فرق، ما دام ليس بعمد فيصح حجه، غاية الأمر يقضي الطواف والسعي. انظر شديد الفرق، فرق شاسع. كل فروع الخلل غير نسيان أصل الطواف، نسيان أصل السعي، كلها باطل 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 باطل، وأكثر عام يسكنون بها. مو بس أعمال الطواف والسعي، أعمال منى وأعمال فلان وأعمال كذا. شو الفرق؟ إذا أنت تدقق في الاستعمال اللغوي كم فارق فيه؟ قامت أعمال خلل صح في الصلاة كذلك، في الصوم كذلك، في الاعتكاف كذلك. إن شاء الله نوصل. وصلى الله على محمد وعلى آله.